وعم ابن أخ شقيق ابن عم وما أشبه. هذه امرأة تزوجها خطبها من أخيها شخص ذو دين وخلق، ولكن قال هذا الخاطب: أنا والله لا ليس عندي إلا 10,000 ومهر مثلها 20,000. فقال أخوانا: نحن راضون بهذا. فإن كان قد أذنت، قد استشار الزوجة وأذنت فلا بأس، لأن الحق لمن؟ للمرأة. فإذا رضيت بأقل من مهر المثل فهي حرة، وإن لم يستأذنها أو كانت لا إذن لها لكونها صغيرة أو غير رشيدة فإن لها مهر المثل والتسمية باطلة. ما الفرق بين هذا الأخ وبين الأب؟ الفرق أن الأب لا شك أنه أشد احتياطا من الأخ، وأما الأخ فقد يكون في تصرفه شيء من التقصير أو من القصور. وخلاصة القول يتبين بالإجابة على الأسئلة التالية: رجل زوج ابنته برضاها بأقل من مهر المثل، ولكنه رضيت بالزواج ولكن لم يتعرض للمهر، فزوجها بدون مهر المثل، النكاح صحيح. رجل زوج أخته بدون مهر المثل بعد أن رضيت بذلك، صحيح. رجل زوج أخته بدون مهر المثل دون أن تأذن فهذا لا يصح، أي يصح النكاح ولا تصح التسمية. وحينئذ إلى أي شيء نرجع؟ نرجع إلى مهر المثل. ونقول: هذه المرأة لو تزوجت كم مهرها؟ قال: المهر مثلها 15,000، مهر مثلها 15,000. وأخوها قد زوجها بكم؟ بأقل، إحنا قلنا بأقل من 10، خلوا بـ10، زوجها بـ10، نقول النكاح صحيح، وعلى الزوج إيش؟ مهر مثل 15,000. فإن قال الزوج: ما ذنبي؟ أنا تزوجت من أخيها الشقيق بـ10,000، فما ذنبي حين تضيفني إلي 5؟ أخوها زوجني، ما ذنبي أنا؟ نقول: ذنبك أنك فرطت ولم تستفهم، لأن هذا أخوها وليس أباها. لماذا لم تستفهم لما عرفت أنه زوج بأدنى بأقل من مهر المثل؟ فيكون التفريط ممن؟ من الزوج. ونقول: الآن دفعت 10، هات 5 فقط، ما نبيك منك أكثر، ونلزمه بـ15، لأن هذا مهر مثلها، ولأنه هو الذي فرط ولم يقل ايتوا بها حتى تقر عندي أنه كافي. طيب، يقول رحمه الله: بإذنها صح، وإن لم تأذن فمهر المثل، وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج، وإن كان معسرا لم يضمنه الأب. هذا خطب لابنه الصغير، خطب لابنه الصغير الذي لم يبلغ 15 سنة، يعني لم يبلغ، له 13 سنة، لكنه لو تزوج لمشت حاله. فخطب له امرأة فقال أبو الزوجة: ابنك صغير، نحن نريد أن نربي ابنتنا على يده، والآن أنت تريد أن يتربى على يد ابنتي لأنه صغير، لكن ما دام منك ملزم فمهر المثل 10,000 وأنا أريد منك 15,000، يعني مهر بنتي المخطوبة 10,000، أريد منك 15,000 جبرا لنقص الزوج. قال الأب: ما في مال، المهر 15,000. نعم، يصح ولا ما يصح؟ يصح. ومن يلزم؟ هل يلزم الأب أو يلزم الزوج؟ يقول المؤلف: صح في ذمة الزوج. الزوج مسكين طالب، ما وصل الأموال. نعم. فنقول ما علمك، لأن الذي عليه المهر هو الذي يستمتع بالزوجة، والأب ما له دخل فيها. المهر مقابل الاستمتاع، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. طيب أبو الزوجة قال الولد الآن فقير، قلنا أنت اللي أخطأت، لماذا لم تقل للأب وعليك ضمان؟ لو قال عند العقد عليك ضمانه لزم الأب ضمانه، لكن ما دام ما قال وهو يعرف أن الابن توه صغير ما يملك شيئا، يقول أنت فعلتها بنفسك. طيب تبين أن الابن معسر والرجل الذي زوجه ظانا أنه موسر، فتبين أنه معسر، هل يضمنه الأب؟ ها؟ لا يضمنه الأب. ولهذا قال وإن كان معسرا لم يضمنه الأب. والصحيح أن الأب يضمنه إلا إذا تبرأ من ضمانه، وإلا فهو يضمنه لأنه الذي خطب لابنه. والعادة أن الأب يدفع إيش المهر عن ابنه، هذا العادة. فيقال إن كان الأب قد ضمنه وقال زوجه ب15,000 وعلي الضمان لزمه الضمان، وإلا فلا. هذا المذهب. والصحيح أنه يضمنه الأب مطلقا إلا إذا اشترط البراءة، مثل أن يقول أب أنا ما عندي شيء ومهر بنتك على زوجها ما علمه، فهذا لا شك أنه يبرأ، وإلا فإنه ضامن. نأخذ الفصل أو انتهى؟ نعم. ها؟ لا، ما في إلا الأب فقط، الأب للصلب، أما الجد فهو من جنس بقية الأولياء. ها؟ نعم. يستأذنها في النكاح، يعني الجد ما يجبرها، والأب على القول الصحيح أيضا ما يجبرها، لكن على المذهب يجبرها إذا كانت بكرة. نعم. أي نعم. أبوها لا لا، أخوها المؤلف هو كل المسمى له. لا لا، الأخ الحق كل المسمى له. الأب هو الذي يجوزون المذهب ذلك، وكما عرفتم بالدرس الماضي أن الصحيح أنه لا يجوز. وشلون؟ لا، ولا صح ولا رضي، لكن إذا انتهى العقد وسلم لها المهر تعطيه ما شاء. نعم. سؤال عبد الله، بس سؤالك خاصة. اي نعم. من عنده؟ لا بأس، ما دام جارت العادة بذلك ما في معنى. أنا سمعت بعض البلاد هم أهل الزوجة هم الجهزون، لكن يأخذون من ظهر الزوج هم ببلاش. وإن تلف
فمن ضمانها إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه ونهى التصرف فيه وعليها زكاته، وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه، فله نصفه حكما دون نوائه المنفصل، وفي المتصل له نصف قيمته دون بدون نمائه. وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به فقوله، وفي قبضه فقولها.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: فصل فيما تملك المرأة به صداقة، يعني ما الذي يجب من الصداق ومتى تملك الصداقة. فتملك المرأة صداقها بالعقد، ولكن هذا إذا كان معين. مثال ذلك: أصدقها بيتا، قال هذا البيت هو صداقة، تملك بالعقد أو بالخطبة بالعقد. إذا تم العقد عليها تم ملكها للصداقة. ولمن يكون النماء؟ النماء إن كان معينا فنماؤه لها، وإن كان في ذمة الزوج فنماؤه له. مثال معين: أن يقول أصدقتك هذا البيت، هذا معين، أجرنا هذا البيت قبل الدخول، فلمن تكون الأجرة؟ للمرأة، لأن المهر معين. مثال غير معين: قال أصدقتك 10,000 فقط، يعني في ذمته، وصار الرجل يكتسب 10,000 وكسبت، فلمن نماؤها؟ للزوج لا لها، لأن الصداق لم يكن معينا وإنما وجب في الذمة. والخلاصة أن المرأة تملك صداقها بماذا؟ بمجرد العقد، ثم إن كان معينا فلها نماؤه، وإن كان غير معين فنماؤه للزوج. ولهذا قال: ولها نماء معين قبل القبض وضده بضده، وإن تلف فمن ضمانها. إن تلف الفاعل يعود إلى الصداق المعين، إن تلف الصداق المعين فمن ضمانها، إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه. مثاله: أصدق هذه المرأة سيارة، أصدقها سيارة وتلفت السيارة، احترقت، فعلى من يكون الضمان؟ يكون الضمان عليها، على المرأة، لأنه ملكها، ملكته بالعقد، فغنمه لها وغرمه عليها، إلا إذا منعها الزوج من قبضه، قالت أعطني السيارة الآن، تم العقد عليه، وقال لا، فيكون الضمان عليه ضمان غصب، لأنه بمنزلة الغاصب. ولهذا قال: إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه. ولها التصرف فيه، أي في المعين، وعليها زكاته. لها التصرف فيه بماذا؟ بالتأجير والانتفاع والبيع وكل شيء، تتصرف فيه تصرفا كاملا، لأنها ملكته بماذا؟ بالعقد. وعليها زكاته، إذا كان مما يزكى فعليها زكاته، مثل الحلي، أصدق 100 مثقال من الحلي، قال هذا صداقك، وقبضت ولم يتم الدخول بعد، وبقي عندها سنة وهو لم يدخل عليها الزوج، فعلى من تكون الزكاة؟ على الزوجة أو على الزوج؟ على الزوجة، لأن المهر معين. أما لو قال أصدقتك 100 مثقال من الذهب، فالأحكام تنعكس، يكون النماء للزوج إن كان مما ينمى، ولا زكاة على المرأة فيه، إلا إذا قبضته وقلنا بوجوب الزكاة في الدين، هذا شيء آخر. المهم كلام المؤلف الآن على المعين ولا على الذي في الذمة؟ كلامه على المعين، لها التصرف فيه وعليها زكاته. وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله من فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل. طيب، إذا طلق قبل الدخول والمهر معين فيقول مالك إن له نصفه حكما، ومعنى حكما أنه يدخل في ملكه اضطرارا وإكراها وإن لم يرد دخول ملكه. مثال ذلك: استقها سيارة ثم بدا له أن يطلقها قبل أن يدخل عليها وقبل أن يخلو بها فطلقها، فيكون نصف السيارة لمن؟ للزوج حكما، إن حتى لو بقي مع الزوجة أو قال أنا لا أريد فإنه يدخل في ملكه قهرا. طيب، فإن قال قد وهبته لها صار ابتداء عطية ولا بأس، لكن كونه يقول أنا ما أبيه يعني لا أريد أن يدخل ملكي، نقول لا، هو داخل في ملكك. ودليل ذلك قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، إيش؟ فنصف ما فرضتم، يعني نصف ما فرضتم لكم والباقي لهن. يقول رحمه الله: فله نصف حكما دون نمائه المنفصل، وفي المتصل إلى آخر دون نمائه المنفصل، يعني لو فرضنا أن الزوج أصدق هذه المرأة الشافعة، انتبه، أصدقها شافعة، وبعد مضي 6 أشهر أو بعد مضي سنة طلقها قبل الدخول وقبل الخلوة، ماذا يكون له من هذه الشاة؟ نصف الشاة. الشاة في هذه المدة ولدت توأما، يعني صار لها ولدين وهي ثالثة، هل له من أولادها شيء؟ لا، لأن الأولاد نماء منفصل. هل له من قيمة اللبن الذي كانت تبيعه في هذه المدة؟ لا، لأن اللبن نماء منفصل. طيب، هذه الشاة سمنت، السمن نماء ولا منفصل؟ متصل. يقول المؤلف المتصل: وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه. النماء المتصل يقول الآن لا يمكن أن نعطيك نصف الشاة، ليش؟ لأنه نما على ملك من؟ على ملك الزوجة، فالنماء لها. لكن المشكلة أن النماء متصل، فكيف يتنصف؟ نقول تقدر القيمة دون نماء، فيقال هذه الشاة كم قيمتها دون نمائها الذي حصل على ملك الزوجة؟ قالوا قيمتها 200، وفي نمائها قالوا قيمتها 3، فكم نعطي الزوج؟ 150 ولا 100؟ 100، لأن النماء المتصل لا حق له فيه، لكن نظرا إلى أنه لا يمكن فصله نقول نقدر المهر بدون هذه الزيادة، نقدره بدون هذه الزيادة ونقول لك نصف. فإذا قال لماذا لا تردون علي نصف مهري؟ قلنا لتعذر ربه مع الزيادة. إذا قال لماذا لا تجعلوني شريكا مشاعا لنصف هذا الشهر؟ قلنا أيضا لا يمكن، لأنها قد نمت وزادت، والزيادة ليس لك منها شيء، فما بقي إلا أن نقدرها بالقيمة خالية من إيش؟ خالي من الزيادة. أنت فاهم؟ إيه؟ فاهم زين؟ ها؟ ليس جيدا. طيب، إذا تزوج رجل امرأة وقال الصداق هو هذه الشاة، فهمت؟ وبقي سنة كاملة لم يدخل على المرأة ثم طلقها بعد سنة، والشاة حملت ولدت، فلمن يكون الولد؟ للزوج. طيب هل للزوج منه شيء؟ لا، ليس له شيء، لأن هذا نماء منفصل حدث في ملك الزوجة فيكون لها. طيب هذه الشاة سمنت، كانت عند عقد النكاح هزيلة لا تساوي إلا 100 ريال، ثم عند الطلاق صارت سمينة تساوي 100 ريال، فماذا يجب للزوج؟ هل نقول لك نصف الشاة بزيادتها؟ إن قلنا كذلك ظلمنا المرأة، لأن الزيادة للمرأة، وإن قلنا ليس كذلك فماذا نعمل؟ نقول نقدر قيمة الشاة على أنها هزيلة ونعطيه نصف القيمة. عرفت الآن؟ هذه نعم عبيد سيأتينا إن شاء الله أن المهر يستقر يكون للزوجة ما ليس للورثة به شيء، معين أو في الذمة. نعم.
هذه أجرة زائدة منفصلة لمن تكون؟
للزوجة.
مع أن السيارة استعمالها تنقص من قيمتها.
نعم. أي ما في مال، لأنه ملكها.
إيش معنى خلوة يا شيخ؟
نعم.
معنى خلوة هو الجماعة.
إيش؟
خلوة.
لا، الخلوة من الجماع، الدخول هو الجماع، والخلوة أن يخلو بها في مكان ليس معهما أحد. عرفت؟ قبل الدخول يعني قبل الجماع، والخلوة يعني الاختلاء في مكان ليس فيه أحد. نعم. على إيش؟ كمل. لا، إذا كان الصداق في الذمة فهو على الزوج، إذا دخل بها فإن كان قد عين فالزكاة عليه، وإن لم يعين فالزكاة عليه هو. ولها نماء معين، نهب النماء ها؟ إيه؟ ضده يعني ضد المعين، ضد المعين، مثل قال الصداق 100 صاع بر مثلا، 100 ريال الصداق، 100 ريال عشان ما تعلم الصداق 100 ريال، هذه 100 ريال صار الزوج يتكسب بها ويبيع ويشتري صارت 200، لمن أدربها؟ أسألك. هي لا، هم معين، قال 100 ريال، ولا قال هذه 100 ما عينها، 100 ريال فقط. الرجل هذا صار يتكسب من 100 ريال وكسب، لمن الكسب؟ للرجل، لأنه غير معين. نعم.
إذا اشتقى سيارة جديدة وصارت مستعملة في أول أمر سعرها 100,000 صارت 50، ثم طلقها قبل الدخول
فله
نصف 50 ولا
نصف السيارة؟
نصف السيارة لا، صار 50,000.
إذا اتباع، إذا شاء الزوج والزوجة تباع بما تباع به، وله نصف، ولو نقص بالاستعمال، لأن المرأة لها الحق في ذلك، ملكه. نعم. طيب إذا ماتت بغير تفريط من المرأة فليس له شيء، وإن ماتت بفعلها بأن ذبحتها مثلا فعليها ضمان النصب. نعم. ها؟ أي نعم. قال الخلفاء الراشدون: إن الرجل إذا خلا بالزوجة وأضف الستر بينهما فإنه يثبت بذلك أحكام الجماع، لأنه استحل منها ما لا يباح إلا للزوج. وفي قول كما قلت أنت أنه لا يكون إلا بالجماع كما هو ظاهر الآية، لكن ما دام الخلفاء الراشدون يرون هذا الرأي فرأيهم أسد. نعم. يلا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الصداق: وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق أو عينه أو بما يستقر به فقوله، وفي قبضه فقولها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. لا أظن كملنا السابق، ما كملنا. ها؟ هنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به فقوله، وفي قبضه فقولها. هذا الخلاف بين الزوجين في الصداق، إذا اختلف الزوجان إن كان باقيين أو ورثتهما إن مات، في قدر الصداق بأن قالت الزوجة أو ورثتها قدره 10,000، فقال الزوج أو ورثته قدره 5,000، فالقول قول الزوج. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فهنا 5 متفق عليها بين الزوج والزوجة، الزائد عن 5 تدعيه الزوجة والزوج ينكره، فنقول لها: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. واضح؟ واضح يا جماعة. قالت الزوجة: إن المهر الذي سميته لي 10,000، فقال: بل 5 ولا هناك بينة. من القول قوله؟ قول الزوج. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدة واليمين على من أنكر. الآن 5 متفق عليه ولا لا؟ 5 الآن متفق عليه، لأن 5 بعض 10، فنعطي فنقول المهر 5، والخمسة الزائدة التي تتم 10 قول من؟ قول الزوجة، فهي مدعية، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: البينة على المدعي. هذا الدليل من السنة. الدليل من العقل أن الزوج غارم، الزوج غارم، وكل غارم فالقول قوله في نفي ما يستلزم الغرم إلا ببينة. هذه أيضا من قواعد الفقه، كل غارم فالقول قوله في نفي ما يقتضي الغرم إلا ببينة. فمعلوم هذا كلام المؤلف رحمه الله، وظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن يدعي الزوج شيئا معتادا أو شيئا غير معتاد. فلو كانت المهور في غالب الناس 10,000، وقالت الزوجة: إن مهري الذي سميته لي 10,000، وقال: بل 2000، فمن القول قول على رأي المؤلف؟ قول الزوج، وليس عليه إلا 2000. لكن قرينة الحال وعادة الناس تقتضي أن يكون القول قول الزوجة، لأننا في محيط أدنى ما يبذل في الصداق 10,000. فليس من المعقول أن يكون أن ترضى المرأة منك 2,000 والناس على إيش 10,000. ولهذا ينبغي أن يقال وهو الصحيح ما لم يدع الزوج خلاف العادة. فإن يدع الزوج خلاف العادة فالقول قول الزوجة لكن مع اليمين. ثم أنا جماعة ما لم يدع الزوج إيش خلاف العادة، فإن ادعى خلاف العادة فالقول قول الزوجة مع اليمين. طيب هل لهذا القول أصل؟ نقول نعم له أصل. الأصل أن الناس على حال واحد العرف. وقد ذكر الفقهاء رحمه الله أن الرجل لو طلق زوجته بعد أن دخل بها طلقها، المهر لمن؟ للزوجة. قالت الزوجة إن الدلال دلال القهوة التي في رف المجلس لي. وقال الزوج بل لي أنا. من القول قوله؟ الزوج، لأن هذا هو العادة أن مثل هذا يكون للزوج. ولو قال الزوج بعد أن طلقه قال إن المشط الذي يمشط به الشعر لي، وقالت المرأة بل هو لي، والزوج ما على الشعر يحلق كل أسبوع، من القول قوله؟ الزوجة. ليش؟ هذا هو الظاهر، لأن هذا هو الظاهر. كذلك مثل المهر، إذا قالت للزوجة أنه 10,000 وهذا يقول 2,000 وعادت الناس أنه لا يقل عن 10، هل يمكن أن نقول القول قول الزوج؟ ما يمكن. يعني نقول كيف المرأة ترضى منك 2,000 وناس على 10؟ على كل حال الكلام المؤلف يقول إنهما إذا اختلفا في قدر الصداق فالقول قول من؟ قول الزوج. واستدلنا لذلك بأثر ونظر، لكن القول الراجح أن القول قول الزوجة فيما إذا كان قول الزوج يخالف العادة والعرف. هذه واحدة. الثانية أيضا اختلف في عين الصداق، المرأة تقول إن الصداق بيتك الأيمن، أعطيتني بيتك الأيمن، وقال لها أعطيتك بيت الأيسر. اختلف الآن في إيش؟ في عينه. هي تقول هذا وهو يقول هذا، أو قالت أنت أعطيتني مهرا هذه السيارة وقال بل هذه السيارة. من القول قوله؟ قول الزوج، لأن الزوج هو الغارم فهو المدعى عليه، فالقول قول الزوج. ونقول في هذا كما قلنا فيما إذا اختلف في قدر الصداق، إذا كان قول الزوج يخالف العادة والعرف فإنه لا يقبل قوله. لو فرضنا أن السيارة التي عينتها تساوي 40,000، والسيارة التي عينها تساوي 4,000، والعادة أن المهر بين الناس 40، فهل نقبل قول الزوج؟ لا نقبل، لأنه يخالف العادة. فنقول فيها كما قلنا في ماذا اختلف في قدر الصداق، أو فيما يستقر به. فقوله اختلف فيما يستقر به المهر، ويستقر المهر كما قلنا بالدخول والخلوة. طلقها الرجل وقالت الصداق كله ثبت لي لأنك خلوت بي في اليوم الفلاني في البيت الفلاني، والخلوة تثبت المهر كله. فقال الزوج أبدا ما خلوت بك، وإنما هو العقد فقط، والآن أنا مطلق. كم يجب على الزوج؟ نصف. إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فالزوج الآن يقول مالك إلا النصف، وهي تقول لي الكل. من القول قوله؟ قول الزوج، لأن الأصل عدم الدخول، الأصل ما دخل بها. وفي قبضه فقولها، إذا اختلف في قبضه فالقول قول الزوجة، القول قول الزوجة. مثال ذلك، تزوج إنسان امرأة ب10,000 ريال ودخل عليها، لما دخل صار من الغد قالت له يا فلان أعطني مهر، أعطني مهر، قال أعطيتك إياه، أعطيتك إياه بالأمس، قالت ما أعطيتني إياه، من القول قوله؟ الزوجة، لأن الزوج الآن مدعي، هو الآن أقر بأن المهر في ذمته لكن ادعى أنه سلمه، نقول عليك البينة، البينة على المدعي. عرفتم ولا لا يا أسامة؟ طيب أحد منكم فهم؟ أصدقها 10,000 ريال ثم دخل عليها، دخل عليها وبعد يومين أو ثلاثة قالت أعطني المهر، قال المهر أعطيتك إياه قبل الدخول، قالت أبدا ما أعطني إياه، من القول قوله؟ قول الزوجة، لأن الأصل عدم القبض، الأصل ما قبضها، فيكون القول قول الزوجة. طيب هذا أيضا ينبغي أن يقال ما لم يخالف قول الزوجة عرف، فإن خالف قولها عرف أخذنا بالعرف. مثل عندنا هنا في المملكة، هل المهر يؤخر قبله ولا يقدم؟ ها؟ يقدم. فإذا ادعت أنها لم تقبض قلنا هذا خلاف العادة، العادة أنه يكون مقدم. ولا تكاد تجد أحدا من السعوديين يتزوج امرأة سعودية بمهر مؤجل، لا كل المهر ولا بعض. في البلاد الأخرى وش الأصل؟ هل أصل التخيل كل المهر ولا بعض؟ بعض. طيب في البلاد الأخرى إذا قالت إنك لم تسلم إلي إلا نصف المهر وقال بل كل المهر، فالقول قولها لأن قولها لا يخالف العرف. واضح يا جماعة؟ طيب إيش؟ ما صحيح، يمكن أن تتوجه بهذه الطريقة. اللي أفهم منهم إن جميع الأجانب يعني مثلا مصر، الشام، العراق، إنه لا بد يؤخر نصف الصداق أو ما يتفقان عليه. نعم، ها؟ يمكن. منفصلة يعني، في ورقة منفصلة.
نعم، قبل أن يحضر أي شيء مجرد العقد يسمونها قرينة.
على كل حال عندنا القاعدة بارك الله فيكم أن كل من ادعى ما يخالف العادة فعليه الدين. هنا. هذا يعد منه. نعم. من يبي يسأل هنا؟ اسأل.
إذا خالفت العادة تقبل
المهر. إذا بقول من يشهد له العرف، من يشهد له العرف والعادة فالقول قول، لكن بيمينه. نعم زكي.
هل هذا يعد
مهرها؟ اي مهر ما بشي شرافة. كيف؟ لا هو أصلا ما يستقر محدد شرع، مو بالعادة، ما يستقر به فهو محدد شرع. ومثال ما قلت لك، هي ادعت أنه خلا بها فاستقر المهر بالخلوة وهو قال لم أخلو. نعم. ها؟
الرجل إذا خرج راتب ويحصل النزاع بين الدخول من عدم الآن يكشف على الزوجة ما تقدم ذلك
لا هو مو أصل لا تظن أن المهر لا يثبت إلا بالجماع. لو خلا بها وإن لم يجامعها وإن لم يكلمها ثبت المهر.
نصف
لا كله كله نعم. لا بمجرد الخلوة.
أحسن الله وأجنبي ولها مهر المثل في العقد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في التفويض. ونأخذ مسألة أو مسألتين على ما سبق. ادعت المرأة على زوجها أنه أصدقها هذه السيارة فقال بل السيارة الأخرى، من القول قوله؟ سؤال خاص. السؤال قالت المرأة أصدقتني هذه السيارة وقال بل هذه السيارة لسيارة أخرى، قول من؟ قول الزوج. الدليل طيب، وهي تدعي أنه أصدقها هذا وهو يقول لا. طيب، والتعليل الثاني تعليل نظري وهو أن الزوج غارم وكل غارم فالقول قول. طيب بارك الله فيك، كأني سمعتك أنك تريد أن تستثني شيئا من هذا.
إلا إذا كانت السيارة التي يدعيها الزوج التي تدعيها المرأة توافق العادة أو العرف قيمة يعني يوافق العرف فنقول القول قولها. إلا إذا
يعني إلا إذا كانت دعوة الزوج تخالف العادة والعرف، مثل أن يقول أصدقتك هذه السيارة وهي لا تساوي إلا عشر المهر المعتاد، فهنا القول قولها. طيب إذا قدرنا أن قولها يزيد على العادة بكثير، يعني مهر مثل هذه المرة 20,000 وهذه السيارة تساوي 50,000، إيش نقول؟ قولها. هو يقول أصدقتك هذه السيارة تساوي 5,000، السيارة هذه ما تسوى شيء نبت إلا 5,000، البطارية فيها بلا والرافق فيه بلا وكل شيء فيه بلا.
وهي تدعي قيمة أكبر من هذا.
أي نعم.
أن القول قول.
يعني أنت أفرض أنك أنت قاضي الآن بين زوجين كل واحد يدعي ما يخالف العرف. الزوج يخالف العرف
لأن الزيادة هذه هو غارمها.
صحيح، لكن أيضا هي مظلومة. هل معقول هذه المرأة يعني لنقدر أنها وسط في النساء يكون مهرها سيارة ما تسوى إلا 5,000 ومهر مثلها 20,000؟ وش تقولون أيها القضاة؟ نعم، أنا أرى أن يتساقط القولان، لأن كل واحد منهما قوله يخالف العرف ويرجع إلى مهر المثل، يرجع إلى مهر المثل، هذا أقرب شيء للعدل. لا نقبل الزوجة عليها ولا الزوجة على الزوج، نقول أقرب شيء أن نقول يبطل قولهما جميعا ويرجع إلى مهر المثل. والله عز وجل يقول إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. طيب، المسألة الثانية التي أريد أن أسأل عنها: إذا اختلف في قبض الصداقة. نعم، يقول
قول زوجة إذا اختلف في القبض،
هو يقول أقبضتك الصداقة ويتقول لم تقبضني.
القبض يقول قول الزوجة.
قول الزوجة، لماذا؟ ما الدليل؟ من المدعي؟
المدعي امرأة زوجة.
إذن عليها اليمين، عليها البينة.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة